كان البحث في الوجه في المسجد الثاني وهو مسجد صاحب الكفاية في تخريج حجية عام كما علم باقي بعد التفصيل، حيث أرجع حجية العام في تمام الباقي بعد التفصيل إلى أن المقصد أنه يصبح حجية الظهور التطبيقي فقط، الظهور التطبيقي الجديد التطبيقي الثاني بلحاظ مورد التخصيص، والظهور التطبيقي ظهورات عديدة انحدارية بعدد الأفراد العام، فإذا خرج بعضها تبقى الباقي على حجيتها لأنها ظهورات مستقلة متعددة وليس كالظهور الاستعمالي ظهورا واحدا حتى يقال أنه عندما لم يستعمل فيما وضع له فتمام الباقي وبعض الباقي على حد ما، فيبقى الظهور الاستعمالي في العموم على عمومه، فإنما يصبح اليد فقط عن الظهور الجدي والظهور التطبيقي الثاني، ويتمسك بإثارة الحقيقة لإثبات بقاء العام مستعملا في العموم حتى بعد التفصيل حتى في مرض التفصيل. هذا الأمر لا جدية في هذا الاستعمال، يعني ما قصد إفهامه وهو العموم لم يكن جادا في إرادته لا في استعماله، لم يكن جادا في إرادته لمورد التخصيص، يبدو في الجدية بمراق عديدة سقوط بعضها لا يؤدي إلى سقوط الله، يعني هذا كان روح سلامه ومسك صافي الكفاية. قلنا أنه يتطرق على هذا المسك مناقشات، انتهينا من مناقشتين مسارتين مع جوابيهما مع دفعهما مع المناقشة، انتهينا للمناقشة الثالثة التي يمكن انتصار في وجه هذا المسلك، وهو أنه هناك الظهور الجدي التطبيقي الجدي ما هو موضوعه؟ ليس موضوعه المدلول التصوري بالكلام، موضوعه المدلول الاستعمالي بالكلام، أي موضوع الظهور التطبيقي الثاني عبارة عن المدلول التطبيقي الأول، لأن ظاهر قال المتكلم أن كل ما يريد إفهامه ويقصد إفهامه وهذا المدلول التطبيقي الاستعمالي يريده جدا، إصالة التطابق، نرجع هذا الظهور الجدية إلى إصالة التطابق بين ما يقصد إفهامه وبين كونه مرادا له جدا. إذن فموضوع الظهور الجدي التطبيقي في الجدية عبارة عن المراد الاستعمالي، فحينئذ إذا تعين أن المراد الاستعمالي لم يكن هو العموم كان هو الخصوص مثلا، وما لا يلزم إلا مخالفة واحدة وهي مخالفة للظهور التطبيقي الاستعمالي، فإن العام موضوع لكي يستعمل في العموم استعمله في الخصوص وقصد به إفهام الطرف على خلاف معناه الحقيقي. وأما الظهور الجدي التطبيقي الثاني لا يلزم مخالفته حينئذ لأنه ارتفع موضوعا، لأن الظهور الجدي يقول ما قصد إفهامه أراده، ما قصد إفهامه هو المجال هو الخصوص للعموم ولو مجالا قصده جدا أراده جدا، فبلحاظ التخصيص بعد لا يلزم مخالفة الظهور الجدي لأن موضوع الظهور الجدي تقيد وأصبح هو الخاص لا العام، مقدار مورد التخصيص خارج عن موضوع الظهور الجديد حسب الحصول، وهذا يعني أن بورود المخصص يدور الأمر بين أن يقي أن يرفع اليد عن الظهور التطبيقي الأول ونقول العام مستعمل في باقي مثلا مجازا ولو مجازا، أو نرفع اليد عن الظهور التطبيقي الثاني ونقول أن العام مستعمل في العموم، المدلول التطبيقي الأول هو العموم، لكن الظهور في الجدية وأنه يريد كل هذا العام في لحاظ مورد التخصيص هذا الظهور يعني مخالف فيه خالفه المتكلم التخصيص. إذن فالأمر يدور على كل حال بين إما مخالفة هذا الظهور التخصيصي أو ذاك الظهور التخصيصي في العام، أحد الظهورين التخصيصيين سوف يكون قد خالفه المتكلم بمخصصات بدليل المخصص، وليس الأمر دائر بين مخالفة واحدة ومخالفتين، مخالفة ظهورين أو ظهور واحد، لأنه عندما يرفع اليد عن ظهور التصديق الأول أي المدلول الاستعمالي يرتفع موضوع ظهور التصديق الثاني تخصصا يرتفع موضوعه فلا يوجد مخالفته. فكان موضوعه باقيا يلزم أن يكون حينئذ الآن زائر بين مخالفتين أو مخالفة واحدة. فيقال المخالفة الواحدة متيقنة على كل حال وهو رفع اليد عن ظهور التصديق الجدي، فالمخالفة الثانية زائدة وهو رفع اليد عن ظهور الاستعمالي لا موجب له كما تكلمنا. أما المسألة ليس كذلك، لو رفعنا اليد وخالفنا الظهور التصديقي والاستعماري ارتفع موضوع المخالفة الجدية من باب التخصص لا من باب التفصيل. والتخصص وارتفاع الموضوع ليس مخالفة. إذا لم يعين لكم أن تجعلون المخصص كريما على رفع اليد عن الظهور الجدي عن الظهور التصديقي الثاني، ولا تجعلونه كريما على رفع اليد والمخالفة للظهور التصديقي الأول، طالما كل من الامرين يستبطن ويستلزم مخالفه واحده لظهور التصديقي لا مخالفه ثانيه. حينئذ يكون بحسب الحقيقه الامر دائر بين احد مخالفه احد الظهورين المتباينين، لا بين الاقل والاكثر ليقال ان الاقل متوفر والاكثر مشكوك فيقال متمثل باصابه الحقيقه مثلا في او بان المخالفه محظور والمحظورات تقدر بقدر ضروره والضرورات تقدر بقدرها لا اكثر. إذن ورد هذا الإشكال أنه هنا يلزم التعارض بحسب الحقيقة بين الظهورين التصديقيين، هل نخالف هذا الظهور التصديقي أو نخالف ذاك الظهور التصديقي، ولا معين لأحدهما في إحدى المخالفتين في قبال المخالفة الأخرى إلا أن نفترض في المصادرة زائدة من الخارج. لا تقول فإننا نريد كنا نريد في هذا المستك أن نخرج الجهة العام في تمام الباقي بنفس النكات العامة الموجودة في بعض قواعد حجية الظهور بلا إضافة في مسابرة زائدة. يعني كان البحث في تحليل هذه الظاهرة وإلا أصل الظاهرة قلنا أنه لا إشكال فيها أن العام حجة في تمام الباقي. فهذا التحديد وهذا التفكير في هذا المستك لم يستطع أن يعطي وجها فنيا لأنه لماذا يكون العام حجة في تمام الباقي. هذه المناقشة قد يجاب عليها انتصارا لصاحب الكفاية ولمسلكه، لأنه صحيح أن الأمر لا يدور بين مخالفة ومخالفتين بل بين مخالفة ومخالفة. إذ لو قيدنا الظهور الاستعمالي وجعلنا العام مستعملا في العموم في الخصوص لا في العموم، لا يلزم مخالفة للظهور الجدي إذ يرتفع موضوع الظهور الجدي بلحاظ المفسر، وهذا من التخصص لا التخصيص. لكن إيقاع هذه المعارضة والدوران بين رفع اليد عن الظهور التصديقي الأول وبين رفع اليد عن الظهور التصديقي الثاني بلحاظ موضوع التخصيص مبني على جواز التمسك بإصالة الظهور والعموم في موارد الدوران بين التخصيص والتخصص لنفي التخصيص وإثبات التخصص. لأنه هنا الظهور التصديقي الأول في إرادة العموم، لماذا تريدون أن ترفعون اليد عنه؟ بظهور جدي في كلام المتكلم أنه يريد وجاد ويريد كل مناقشة بإفهامه. فلو كان مقصود لو كان المخصص داخلا فيما قصد إقامه فهو يريده، ولو كان خارجا عن إرادته إذا فهو قاصد لإفهام فهو جاد في كل ما قصد إقامه. أنتم بحسب الحقيقة تتمسكون بإطالة جدية الإنسان في كل ما يقصد إقامه لإثبات ماذا؟ لإثبات أن زيد الذي خرج بالتخصيص خارج عن ما قصد إفهامه، وهذا روحه رجوعا إلى إصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص. هو من قليل ما إذا علمنا بوجوب إكرام كل عادة ثم ورد مخصص يقول زيد الذي نشك في أنه عالم أو ليس بعالم لا يجب إكرام، نقول لو كان زيد عالما أكرم كل عالم تخصص في زيد لأننا نعلم أنه لا يجب إكرام، لكن لو كان جاهلا ليس بعالم أكرم كل عالم ليس مخصصا.
إنما الدليل على أن الجنس لم يشوفه لا يرغبه لعله من باب أنه ليس بحاله من خارج تخصصه. هناك في هذا البحث قال قد يتمسك بإصارة عدم التخصيص في أجر كل حال لإثبات أن الدين الذي لا يجب إقرامه يقينا جاهل وليس بعالم لكي لا يندم تخصيصا في دليل أجر كل عالم. هناك يقولون المشهور يقولون أنه لا يمكن تحديد خصوصية الموضوع المشكوك بإصالة عدم التخصيص. الموضوع الذي مشكوك موضوعيا ومعلوم سقنان حكمه معلوم غير لازم إكرامه وغير مشمول لحكم العام، لكن موضوعيا شموله للموضوع مشكوك، هل هو داخل الموضوع العام أو ليس داخل؟ هناك يقولون أنه لا يمكن التمسك بإصالة العموم لإثبات أن هذا موضوعا غير خارج أي تخصص. هذا معنى عدم جواز التمسك بإصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص. كلما كان هناك عام له فرد وله موضوع العام، وكان فردا من الافراد معيا بخروجه عن حكم العام، لكن بشرط خروجه عن موضوع العام وعدم خروجه عن موضوع العام، هل يجوز التمسك بإثبات العموم في عموم العام لإثبات أن هذا الذي معلوم خروجه عن حكم العام موضوعا أيضا خارج عن موضوع العام فلا تخصيص للموضوع العام؟ أي لا يمكن عقلان، لو كنا نحن لو كانت إصالة من التخصيص دلالة عقلية هذه الدلالة واضحة، لأن لازم عدم التخصيص أنما يعلم خروجه حكما يكون خارجا موضوعا، هذه ملازمة عقلية معرفة. إلا أن إصالة عدم التخصيص ليست من الدلالات العقلية من القواعد العقلية، قاعدة عقلائية إصالة عدم التخصيص يعني إصالة حجية الظهور. هناك يقال أن العقلاء الذين يقولون بحجية الظهور وبحجية العموم الذي هو عبارة أخرى عن إصالة عدم التخصيص، هذه القاعدة وهذه الدلالة هذه القاعدة عقلائية حجية الظهور أو إصالة عدم التخصيص، وهؤلاء العقلاء لا يقولون بحجية هذه القاعدة وحجية الظهورات أو بحجية إصالة عدم التخصيص إلا لإثبات الحكم لا لتشريف الموضوع. فيما لتشخيص الموضوع العقلاء لا يرى حجية لإصالة العموم ولإصالة عدم التخصيص، وصحيح عقلان لا يرى عدم التخصيص الخروج الموضوعي، لكن عدم التخصيص لم يكن بمراد عقلي، عدم التخصيص تعبد عقلائي مثلا او قاعدة عقلائية، ولا بد ان نرى ان العقلاء هما ايضا يتمسكون بها القاعدة ويرونها حجة ظهور العموم وعدم التخصيص الذي هو عبارة عن حجة العام حجة ايضا في اثبات الخروج الموضوعي، او ان إصالة عدم التخصيص حجة في اثبات عدم الخروج الحكم دائما، اما الخروج الموضوعي بشيء يعلم خروجه وحكما لا يمكن تمسكه. هنا فقد وقع هذا مسلما بين الاصوليين ان إصالة عدم التخصيص لا يكون حجة لاثبات التخصص. وحينئذ هنا يقال ان هذا التعارض والدوران الذي شككتم ان تنفوا حذر جحلالا، لأن الظهور التطبيقي الثاني وهو ظهور حال المتكلم لأنه يريد جدا ما قصد إفهامه استعمالا، أنتم تتمسكون بهذه القاعدة تقولون هل ترون ظاهر المتكلم أنه يريد جدا كل ما قصد إفهامه استعمالا، فبالمرة إلى هذه القاعدة إلى هذا الظهور أنه مورد التخصيص وهو غير معلوم الخروج معنى العقل، يعني معلوم أنه لا يريده جدا، إذن فلازمه أنه خارج عن مدلوله الاستعمالي وعن مراده عن قصد تكليمه استعمالا أيضا. تتمسكون بهذا الظهور لإثبات خروج مورد التخصيص الذي يعلم بخروجه عن المراد الجدي لإثبات أنه خارج عن المراد الاستعمالي أيضا الذي هو موضوع لهذا الظهور، موضوع للمراد الجدية، فكأن الإرادة الجدية حق وكأن الإرادة التفهيمية الاستعمالية موجود، فتمسكون بإطالة التطابق بين المراد الجدي وكل ما أراده استعمالان في مورد شخص له مورد التخصيص الذي تعلمون أنه خارج عن المراد الجدي لإثبات بالملازمة لإثبات أنه خارج عن الموضوع وهو مراد الاستعمالي. هذا نظير التمسك بإطالة العموم في دليل العام في فرد يعلم خروجه حكما لإثبات خروجه موضوعا دون ظهور، يرجع إلى التمسك بالظهور بحجية الظهور لا لإثبات المراد الجديد، لأنكم تعلمون أن المورد التخصيص خارج عن المراد الجديد، بل إثباتي خروجي عن موضوع حجية الظهور، عن موضوع المراد الجدي الذي ما هو موضوع المراد الجدي، المراد المستقبل. فتقولون لأنه كل ما قصده يريده وهذا غير اليقين، من بعد التفصيل فهو لا يقصده بعكس النقيض كما أقرأ في المنبر على الدلالة الإلتزامية التي هي مبنية على قائم عكس النقيض. كل ما قصده يريده وهذا لا يريده إلا لم يقصده. كل عالم يجب إكرامه، ليس لازم إكرامه إلا ليس بعالم. هذا هو إثبات الخروج الموضوعي للتمسك بالظهور، وهو المعبر عنه في كلماتهم بالتمسك بإطارة عدم التخصيص لإثبات التخصص. يعني نقول من أجل أن لا يكون في الظهور مخالفات نلتزم بلوازم أن لا يكون في الظهور مخالفة، لوازمهم ما هو أن يكون هذا خالص موضوعا حتى لا يزال مخالفة منهم. فأنتم بحسب الحقيقة توضعون معارضة بين الظهور الاستعماري في العالم لإرادة الأمور وبين الظهور الجدي لا لإثبات المراد، الظهور الجدي لإثبات انتفاع الموضوع. يعني تتمسكون بحسب الحقيقة بإصالة التطابق بين المراد الجدي وما يسميه المراد الاستعماري لا للكشف عن المراد الجدي، لأن المراد الجدي معلوم هو بالتخصيص، بل لنفي كونه للتخصيص ذاكرا في المراد الجدي، يكون المراد الاستعمالي من يوم المرء المراد الجدي، اذا لا يلزم مخالفه لهذا الظهور الحالي الموجود في كل مكان، وهذا تمسكا بحجه الظهور لاثبات لازم الظهور، لازم الظهور ولازم العموم، لا نفس نفس مفاد الحكم المرتب على هذا العمل، الحكم شفر، لازم هو الخروج الموضوعي، تمسك باثاره الظهور والعموم لاثبات الخروج الموضوعي، وحيث ان التمسك باثاره العموم أو الظهور لإثبات الخروج الموضوعي في المورد الذي يعلم أنه خارج حكمه ليس بصحيح، لأن هذه ليست قاعدة عقلية حتى يقال عكس النقيض أيضا تثبت، يثبت حجة الظهور ليست قاعدة عقلية، قاعدة عقلائية، والعقلاء في مثل هذا الوارث لا يرون حجية للظهورات، يرون حجية للظهورات لإثبات المراد، لإثبات الحكم في مورد الشك في الحكم، أما لو كان الحكم معلوما عدمه وإنما الشك في الخروج الموضوعي وعدم خروجه لا تمسكنا بالمراد من إثبات هذا اللازم، ولم كانت الملازمة تامة، إلا أنه الملازمة تامة لكن اللزوم ليس بحجة في إثبات هذه الملازمة، لأن الملزوم لم تكن حجيته حجية عقلية لتكون من الملازمة العقلية كلها، وإنما كانت حجية عقلانية
والعقلاء لا يرون حجية
إثبات عموم لإثبات التخصص، نفي التخصيص لإثبات التخصص. هذا حاصل ما يمكن ان نبينه الاشتراك بالسلوك في مقام الانتصار لمثل الاشتراك الاستثنائي ودفع هذا الاشتراك، فالذي يقال انه في المقام صحيح الامر يمر بين مخالفه احد الظهورين، الا ان احد الظهورين ليس بحجه وهو الظهور في الجديه، هو ما ليس بحجه لان الظهور بالحجيه الاثنين تتاثر به لاثبات ماذا؟ لاثبات الجيل الكلام ذلك، تعلمون انتم ان الجيل خارج عن المراد الجديد لا يجب وإنما تريدون أن تتمسكون بالظهور الجدي وإثبات خروجه هذا الظهور الاستعمالي خروج موضوعي، وهذا من إثبات التخصص أو من إثبات الخروج الموضوعي من ظهور، والظهور لا يثبت الخروج الموضوعي لنفسه لأي موضوع من الموارد. إذا فالظهور في الجد لا تتحجج في هذا المقام لكي يقع المعارضة والتخابط بينه وبين الظهور الاستعماري، لكن يكون الأمر دائر بين مخالفتين، إما كنت ذاك الظهور أو هذا الظهور، بل هذا الظهور ليس بحجة أصلاً بخلاف ذاك الظهور، نبقى نتمسك بحجية الظهور الاستعماري، التصديق الاستعماري في العمل، ولا يقابل شيء جديد. إذا فإصالة الحقيقة للمراد الاستعماري تامة، فتجري بإثبات أن العام استعمل في العموم، وإنما يرفع اليد عن الظهور التصديقي الجدي بلحاظ من التخصص، لأنه على كل حال ساقط، إما تكون فنع تخصصا ساقط على كل حال، فإذا كان ساقطا لا يكون فيه ظهور يمكن أن ينفي سقوطه تخصيصا
ويثبت سقوطه تخصصا
لكي يعارض مع ذاك الظهور ويؤدي إلى الإجمال مثلا والدوران بين الظهورين، هذا قاتل ويبدأ أن يذكر انتصارا لسلام صاحب الكفاية. مع أن ما قد السيد قدس الشيخ الكلامي انتصار وقال ان هذه هذا الجواب رغم فنيته لكن غير كامل، حاول ان يشكل عليه بثلاث اشكالات. اولا قال ان هذا الكلام ليس من وتمت المحاولة حينئذ وتم المسلك على مسألة هذا الانتصار، فهو يفيد المخصص المنتصر. أما المخصص المنتصر الذي يكون جملة مستقلة لا ضمن مدخول العام، لأن لا تخصص من أول الأمر، الجملة المستقلة كما إذا قال أكرم كل عام ولا يجب إكرام غيره
من العلماء.
نعم، المخصص جملة مستقلة تامة، والعام جملة أيضا مستقلة تامة، أمورها بالعقل. أكرم كل عام عالمين، أمور عام عهد بشمول كل عالم حتى لي. نجيب لا يجب إكرام زيد من العلماء لا ينفي عموم العام. ونصف على خالص. عموم العام يبقى على حاله. حينئذ هنا
في هذا الموضوع الضرورات الضرورات التطبيقيه
على الاعتذار
انه
جمله مستقله كامله، هذا الامر يتنافي مضمونها مع لا يجب اكرام زيد بن العلماء. حينئذ لا يجب اكرام زيد بن العلماء يبدو ان يكون قرينا على ان الظهور التطبيقي الاول الكلام، وانه يريد استعمال كل عالم في الخصوص في غيره، يريد التخصيص في مخاطر من دون المستقبل. ويمكن ان يكون قرينا على انه يريد التخصيص في مخاطر من دون الجن، فكل عالم استعمل من دونه. هذا الارض ليس شاكا في معاملته، وقد نفذ قرينا على انه لا يريد. ونعم حيث ان كل من الامر يمكن، والقرينه متصله ليست منفصله، القرينة المتصلات توجب انصراف أصل عقاب الظهور التصديقي، لا أنه يوجب سقوط عن الحجية. إذا يدور الأمر بين أن يكون الظهور الأول ساقط وغير منعقد التصديقي، أو الظهور الثاني ساقط التصديقي. وحيث أنه لم يتمكن على عن السقوط ليس منفصلا، فيرفع بضعة حينئذ يجوز الظهورين، يؤدي الى الظهورين ذاتا لا فعليا، يؤدي الى عدم فعليه شيء منهما وعدم انعقاد شيء. ولا يقاس بموارد المخصص المنفصل، لو كان المخصص منفصل الظهوران منعقدان ذاتا حينئذ يقال الاول حجه ولا يقابله الثاني، لان الثاني ليس بحجه. اما هنا الكلام ليس بالحجية لكي يقال أن الظهور التصديقي في موارد دوران بين التخصص والتخصص العقلاء لا يرون الحجية به. هنا مورد انعقاد الظهور، وانعقاد الظهور لا إشكال حينئذ عندما يأتي قرينة صالحة لأن يرفع هذا الظهور أو يرفع ذاك الظهور وهو متصل بهما يؤدي إلى إجمالهما. فهذا المسلك لو تم لا يستطيع أن يعالج حجية العام في تمام الباقي فيما إذا كان المخصص متصل، لأن المخصص المتصل يؤدي إلى الإجمال وعدم الانعقاد بالفعل للظهورين، وحيث انه نسبته اليهما على حد واحد كما قلنا يمكن ان يرفع ذاك فيرتفع موضوع المقالمه الثاني او يرفع الثاني ويبقى الاول على حاله ومنتصل بالخطاب، اذا فيوجب الاجمال وليس باب هو بالحجيه ليقال العقلاء لا يرون حجيه للظهور والعموم في موارد اثبات التخصص واثبات الخروج الموضوعي. وهذا واضح، مع ان المفروض في هذا المسلك ان يوجه لنا حجية العام في تمام الباقي حتى في المخصصات المتصلة التي تكون هذا الفريق. هذا مناقشة ذكرها، وإن كان بعد ذلك أجاب عنها بجواب في تعليقه على مسلك الشيخ قدس سره على ما تضيئت. وأشكل ثانيا هنا بأننا نحن نرى حجية العام أو إشارة عدم التخصيص في موارد التخصص في بعض الموارد لا في كلها، على تفصيل يأتي في بحث دوران في بحث هذه القاعدة من العام هو حجة لإثبات التخصص وليس حجة لإثبات التخصص. في بعض الموضوعات العموات يقال بإمكان التمسك بإثبات عدم التخصيص لإثبات التخصص. إذن في تلك العموات كلام المستشكل يتم حينه، ويكون الظهور الجدي أيضا حجة في إثبات الخروج الموضوعي، وحينئذ لا يتم هذا المستشكل. والإشكال الثالث الذي هو الإشكال الأساسي الذي يذكره هنا لإبطال هذا الجواب وهذا الانتصار هو أنه صحيح هنا صورتم أن تمسك الظهور في الجدية يؤدي إلى لا يؤدي إلى إثبات المراد الجدي، لأن المراد الجدي في مورد التخصص معلوم، وإنما يؤدي إلى الخروج الموضوعي لهذا الظهور، خروج هذا الموضوع هو مورد التخصيص عن المراد الاستعمالي الذي هو موضوع المراد الجدي. وهذا من قبيل الخروج من قبيل التخصص إثبات التخصص بإصالة عدم التخصيص،
إلا أن هذا ليس نفسه إثبات التخصص بإصالة علم التخصيص. فإن بحث إثبات التخصص بإصالة عدم التخصيص الذي يقولون المحققون بأنه ليس بصحيح، مورده ما إذا أريد بإصالة العموم وإصالة عدم التخصيص إثبات لوازم للعموم تكوينية خارج عن إرادات المتكلم وخارج عن مدالب الخطاب، كما في المثال الذي مثلنا أكرم كل عالم، وعلمنا أن زيد لا يجب إكرامه فهو خارج عن الحق يقينا، نشك في أن عدم وجوب إكرامه من باب الخروج التخصيصي أو الخروج من الموضوع أيضا، فنتمسك بإثبات عدم التخصيص لإثبات أنه جاهل وليس بعالم. كونه ليس بعالم عدم العلم أمر تكويني لا ربط له بمرادات المتكلم، كون زيد عالم أو ليس عالم خارجا هذا ليس في دائرة مرادات المتكلم. وحينئذ المحققون يقولون أن إصالة عدم التخصيص لا يثبت التخصص، نكتة هذا الحكم عندهم أن إثبات الأمور التكوينية الخارجة عن مرادات المتكلم لا يمكن أن يكون بظهورات كلام المتكلم، لأن ظهورات الكلام المتكلم كاشفة عن مراداته لا تصلح بالأمور التكوينية، وليست هذه الظهورات قواعد عقلية لكي تكون كل لوازمها وعكوس نقائضها حجة، ليست لوازم عقلية وقواعد عقلية، وإنما قواعد عقلائية في مقام الكشف عن المرادات في حدود الكشف عن المراد، الخطاب ظواهره وحجة في الكشف عن المراد. وكون زيد عالم أو ليس بعالم هذا لا ربط له بمراد المتكلم، هذا أمر تكويني خارجي، كونه عالم أو ليس بعالم لا ربط له بمراد المتكلم. هذا تقريبا للمرزا في بحثه أنه لماذا إصالة عدم التخصص ليس بحجة في إثبات التخصص، يقول لأن كونه عالم أو ليس بعالم التخصص وعدم التخصص ليس مربوطا بعالم مراد المولى، وظهور في العموم وإصالة عدم التخصص كل هذه الأصول العقلائية إبار الظهورات كلها حجج في مقام الكشف عن المراد. فإذا كان شيء غير مربوط بالمراد لا معنى لكشفه لهذه الظهورات ولا معنى لأن تكون هذه الظهورات حجة فيها. ولصاحب الكفاية تعبير آخر في بحث الحقيقة والمجاز، هناك يقول في موارد التمسك بإصالة الحقيقة لإثبات الواقع، فلان استعمل لفظا في معنى من المعاني نعلم أنه استعمله ومراده الاستعمالي من الأمر مثلا الاستحباب لكن لا ندري أو الوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والمعنى أن الأمر وجوب وإلا لا حذر، الحذر يدل على أن الأمر استعمله في الوجوب، نشك في أن نعلم أنه استعمله في الوجوب لأن يقول فليحذر الأمر مادة الأمر استعملها في الوجوب فخلينا يحذر، هل هذا الاستعمال في الوجوب استعمال حقيقي فيكون الوجوب معنى الموضوع له الله والمعنى الحقيقي لله، أو أن هذا الاستعمال استعمال مجازي؟ قد يقال نتمسك بإفاظ الحقيقة، الأصل في كل استعمال أن يكون حقيقيا لإثبات أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لنا. هناك يشكل صاحب الكفاية دائما أن إثبات الاستناد في موارد العلم بالمراد بإصالة الحقيقة غير صحيح، إصالة الحقيقة يثبت المراد ولا يثبت الاستناد، يثبت أن هذا الشيء مراد بالمتكلم إذا شككت في إرادته وعدم إرادته، أما مورد يكون المراد معلومة تشك في استناده أنه هل استعمله استعمالا حقيقيا أو استعمله استعمالا مجازيا، يعني هل هذا المعنى هو المعنى الموضوع له أو ليس هو المعنى الموضوع له، يقول إصالة الحقيقة ليس حجة في إثبات أنه هو المعنى الموضوع له وأن الاستعمال على وجه الحقيقة أو ليس على وجه الحقيقة، لأن كونه هو المعنى الموضوع له ليس مربوطا بإرادة المتكلم، مربوط بأمر تكويني آخر وهو عبارة عن ما فعله الواقع، وأن هذا المعنى هل هو المعنى الموضوع له أو ليس المعنى الموضوع له، هذا من خبير كون زيد عالم أو ليس بعالم. فيرجع روح كلماتهم في بحث عدم حجية العموم لإثبات العموم وأمثال من الأصول من الظهورات لإثبات الخروج الموضوعي، يرجع روح كلامهم إلى أنه لا يمكن أن نثبت بالظهورات الحجج العقلائية، لا يمكن أن نثبت إلا مرادات المتكلم، فالظهورات حجة في مقام تحديد مرادات المتكلم، وأما لو كان المراد معلوما والشك في أمر خارجي في لوازم تكوينية خارجية كعلم زيد وعدم علمه كقول المعنى قد وضعه الواضع لهذا اللفظ قد وضعه الواضع لهذا المعنى أو لم يضعه، هذا لا ربط له بإرادة المتكلم فلا يمكن إثبات هذا الظهور. وأما في المقام ففي المقام بالدقة وبالحرفية هذا الكلام لا ينطبق، فإننا نتمسك بإصالة الظهور في الجنسية لإثبات ماذا؟ لإثبات الخروج الموضوعي عن الجنس، لكن الخروج الموضوعي بمعنى تحديد مراده الاستعمالي، وأن المراد الاستعمالي للمتكلم المراد الاستعمالي والمقصود الاستعمالي للمتكلم الخصوص. إذا فتمسكنا بالظهور لإثبات مراد للمتكلم ولو المراد الاستعمالي، وأنه استعمل اللفظ وقصد إفهام الخصوص، قصد إفهام ما عدا مرض التخصيص. إذا فالتمسك بإصالة الظهور في الجدية المقام تمسك بظهور، تمسك بحجة الظهور لإثبات المراد النتيجة ولو المراد الاستعمال. فلم يكن تمسكا بالظهور لإثبات مدلول التزامي تكويني خارجي حتى يقال الظهورات العقلائية ليست حجة في إثبات اللوازم التكوينية العقلائية، وحجة الظهور ليست قاعدة عقلية، قاعدة عقلائية. لابد أن نرى بأي مقدار جعل العقلاء لها الحجية، العقلاء جعلوا لها الحجية فقط في مقام كشف المرادات المتكلم، كشف المراد المتكلم الظهورات حجة فيه. وأما الأمور الأخرى واللوازم التكوينية الخارجية الظهور لن يجعل العقلاء حجية للظهور فيها. إذن فقاعدة عدم حجية العموم أو إصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص نكتتها لا تجري في المقام. قد يناقش الشخص ويقول هي تلك النكتة مخصوصة بموارد إثبات اللوازم التكوينية، هنا صحيح الخروج موضوعي، أثبتنا بالعلم بالخروج الحكمي عن المراد الجدي الخروج الموضوعي عن هذا الظهور الجدي، لكن الخروج الموضوعي هو مراد الاستعمالي، حددنا المراد الاستعمالي للمتكلم، والتحديد المراد الاستعمالي أيضا من شأن ظهورات المتكلم تكون حجة في مقام الكشف عن حدود مراداته. فبالدقة تلك النكتة لا تنقض في المقام، اللهم إلا أن يراد توسعة ويقال لا تلك النكتة، وإن بيّنها الفقهاء هناك المحققون هناك بهذه الصيغة التي بيّنها أنها لا خارج عن مراد المتكلم، لكن مقصودهم أن هناك نكتة أوسع من هذه، وأنه أساسا لا يثبت بالظهورات إلا المحمولات لا الموضوعات، عكس النقيض في باب الظهورات ليس بحجة إذا ادعى شخص في هذه الدلالة. اللوازم التي تأتي من خلال عكس النقيض وارتفاع والخروج الموضوعي نتيجة العلم بالخروج المحمولي هذا ليس في باب الظهورات حجة، لو أن إنسان ادعى هذه النقطة هناك حينئذ هذا ينقطع في النقطة، إلا أن هذه نقطة إضافية ومصادرة إضافية ترجع بحسب الحقيقة إلى الرجوع للسيرة العقلائية ابتداء لإثبات حجة العام في تمام الباقي. وأنه كان من أول نقول أن الظهور العقلائي قائم على أساس أن العام حج مستعمل بالعموم وحج في تمام الباقي، هذا يكون في قوة الرجوع ابتداء إلى السيرة العقلائية، وتكون بإضافة مصادرة ونقطة زائدة غير مأخوذة في أبحاثنا السابقة وفي قواعد بعض الظهورات. ما صرح به المحققون في بحث حجية العموم أن إصالة العموم ليس حجة في إثبات اللازم التكويني، لكن حجة في إثبات المراد في المتكلم، وهذا منهم هنا أيضا يتحدد مراد المتكلم ولو المراد الاستعمالي. إذن فهذا الجواب الذي أجيب به لا يكون جوابا فنيا، بمعنى أنه لا يكون مصححا لمسلك صاحب الكفاية بنحو نستغني فيه عن إضافة مصادرة هنا وعن إضافة نكتة زائدة هنا ندعيها غير مدعاة في بحث سابق، فإن هذه النكتة إذا ادعيناها يتم على هذا المسلك، إلا أن هذه النكتة إضافية لم تكن موجودة في الأبحاث السابقة أو في الأبحاث اللاحقة في باب الظهورات، لأن هناك قيل أن إصالة عدم التخصيص ليس بحجة في إثبات اللوازم التكوينية، أما في إثبات المرادات حجة إثبات عدم التخصيص وإصالة العموم. وهنا يرجع بالدقة إلى التمسك بالظهور الجدي لإثبات التخصص، يرجع إلى إثبات التخصص لحاضر المراد الاستعمالي اللي هو مراد المتكلم وداخل في مراداته. هذا فاصل الإشكال الذي يستشكل به السيد بالسر على كلامي على مسلك صاحب الكتاب، فيرجع المسلك غير تام، يعني يرجع أصل الإشكال الثالث وهو أن الأمر يدور بين أن نرفع اليد عن ظهور يشخص لنا المراد الاستعمالي في العموم أو نرفع اليد عن ظهور يشخص لنا المراد الجدي، وكل من الظهور كل من الظهورين حجة في نفسه، فإنه كل من الظهورين حجة في مقام الكشف عن المراد، سواء كشف المراد الاستعمالي وحدد المراد الاستعمالي أو كشف عن المراد الجدي، كله على كل حال يكون حجة وراجعا إلى دائرة تحديد دائرة مرادات المتكلم، فكلاهما في نفسه حجة. وحينئذ الظهور الأول يعارض الظهور الثاني، الظهور الثاني يقول الأصل أنه لم يخالفني، يعني كلما لم يكن مرادا لي جدا ليس مرادا لي أيضا استعماله، وهذا خارج عن المراد الاستعمالي. صارت الحقيقة يقول الظاهر قال أنه أراد من العموم استعماله، أراد استعماله في العموم في مية، فإذا هذا داخل في مراد الاستعمال، ذاك يقول خارج عن مراد الاستعمال، هذا يقول داخل في مراد الاستعمال، يقع بينهما تعارض ولا معين لأحدهما في قبال آخر. هذا الإشكال، وبهذا سجل الشيخ الدكتور هذا الإشكال على مسلك صاحب الكفاية، وقال هذا المسلك غايته يصبح مسلكا محتملا، لم يستطع لنا أن يبين ويعين لزوم رفع اليد عن الظهور الجدي دون الظهور المتبع. يعني إصالة الحقيقة، هناك التلف بالمعارضة، إصالة الحقيقة وإصالة العموم التي يدعيها صاحب الكفاية في مرحلة البدل الاستعماري صارت معارضة مع إصالة الجد. ولو اللازم الثابت بعكس النقيض لمدلول الالتزام لإصالة الجد وهو خروج عن المدلول الاستعماري، خروج مولد التخصيص عن المدلول الاستعماري، وقع التعارض، يوقع التعارض. وإن شئتم قلتم أنه لا معين لأن يكون المخصص يغر ويرفع حجية إصالة الجد دون إصالة الحقيقة، لا دون إصالة العموم، فليرجع إلى رفع حجية إصالة الحقيقة وإصالة العموم، فيرفع إصالة الجد على عدم مخالفته وعلى ارتفاعه موضوعا وتخصصا، فيكون كل من مسلك الشيخ والشيخ يدعي الأخير والمحقق القرآن يدعي الأول، يكون كل من المسلكين في نفسيهما معقولا أن يكون هذا إما يمكن أن يرجع إلى رفع اليد عن إصابة العموم استعمالا، يمكن أن يرجع إلى رفع اليد عن إصابة اليد مع بقاء إصابة العموم على عموما. ولم يبين صاحب الكفاية في مسلكه وجها لتعين مسلكه أمام مسلك صاحب التقريرات، أمام مسلك الشيخ والسرون في تقريراته، كل من المسلكين أصبح أمرا محتملا في نفسه. وبهذا ينتهي من هذا المسلك إلى هذه النتيجة من تعليقه على هذا المسلك، أن هذا المسلك كمسلك احتمالي كاحتمال معقول، وفي اعتباري احتمال الشيخ ومسلك الشيخ الذي سوف يأتي وتأتي مؤيدات أو منبهات عليه. وأما إذا أراد صاحب الكفاية كما هو ظاهر عبارته وكما هو ظاهر من تأخر عنه، فإنهم شددوا النكير على الشيخ أنه كيف يقول بأننا أن العموم غير مستعمل في العموم، ونتمسك بإصالة العموم وإصالة الحقيقة وإصالة الاستعمال العام في عمومه، ولا وجه لرفع اليد عن إصالة العموم ولا وجه لرفع اليد عن إصالة الحقيقة في الاستعمال العام، وإنما الذي يرفع اليد عن هو الضرورات تقدر مثلا بقدرها خصوص إصالة الجد في نوع هذا الكلام، وهذا التشديد في النكير على مسلك الشيخ يبقى بلا وجه لإذن، إذ يصبح كل من مدعى الشيخ ومسلكه ومن مدعى صاحب الكفاية ومسلكه محتملا، والمخصص نسبته إليهما على حد واحد. إذ كما يكون لو أرجعنا إلى المدلول الاستعمالي خالفنا إصالة واحدة وظهور واحد وهو الظهور في العموم استعمالا، لو أرجعنا إلى الجد خالفنا ظهور واحد وهو الظهور في العموم جدا، لو أرجعنا إلى الاستعمال أيضا خالفنا ظهور واحد وهو الظهور في عموم استعمالا، لم نخالف ظهورين، وارتفع موضوع المخالفة الأخرى الثانية في الجد. إذن فكل من الظهورين فحسب الحقيقة قابل لأن يكون المخالفة بلحاظه، وعلى كل من التقديرين المخالفة للظهور من واحد ذلك الظهورين، يعني يقع الدوران بين رفعي عن هذا الظهور أو ذاك الظهور. فإذا لم نبرز مؤيدا ومنبها ومعينا على أن العرف مثلا بقاعدة من القواعد التي تأتي مثلا يعين الأول في قبال الثاني، كل من هو يكون مجتمع ولا معينة ولا موجب للتشديد النكيري على مسلك الشيخ الأنصاري. هذا حاصل ما ينتهي إليه الشيخ قد السبب في تعليقه على غيره. ولكن ربما يمكن الانتصار لمحاولة ولمسلك صاحب الكفاية بنحو بحيث يكون كلامه تاما في المقام والإشكال الذي استشكل به منتفعا، وهو أنه ما بين في الإشكال من أن إصالة الجد والظهور في الجدية موضوعه ليس المدلول التصوري بل موضوعه المدلول الاستعمالي، فإذا تقيد المدلول الاستعمالي ارتفع موضوع المخالفة للظهور الجدي. هذا الكلام بين في الإشكال احتمالان فيه، احتمال أول أن يكون موضوع ظهور في الجد المدلول التصوري واستبعد هذا، والاحتمال الثاني أن يكون موضوع الظهور في الجد المدلول الاستعمالي والمراد الاستعمالي، وفرض هذا الاحتمال وحينئذ أشكل لأن الأمر يدور بين مخالفة ومخالفة لا بين مخالفة ومخالفة، مع أنه يوجد احتمال ثالث لو تم هذا الاحتمال يتم كلام صاحبه الكفاية من أن الأمر دائر بين مخالفة ومخالفتين لا مخالفة ومخالفة. والاحتمال الثالث هو أن يكون موضوع الظهور في الجدية يعني موضوع إصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي ليس موضوعه واقع المراد الاستعمالي بل موضوعه ما هو المراد الاستعمالي بحسب ظاهر الكلام الذي تم الكلام وجرد عن المقيد متصل، ليس لم يكن معه مقيد ومخصص متصل. موضوع إصالة التطابق ما هو المدلول الاستعمالي لا التفضلي، لكن لا واضح ما هو المدلول الاستعمالي. المدلول الاستعمالي بحسب ظاهر الكلام، فإذا كان المدلول الاستعمالي بحسب ظاهر الكلام هو العموم مثلا لأنه لم يقيد، حتى لو كان واقعا مراده الاستعمالي الخصوص لا العموم، موضوع الظهور في الجد يكون فعليا لأن موضوعه ليس واقع المراد الجدي. حتى قال كشفنا بالمخصص مثلا بالقرينة المنفصلة أن واقع مراده الاستعمالي لم يكن هو العموم بل كان هو الخصوص، حتى لو كشفنا أن مراده الاستعمالي كان هو الخصوص موضوع الظهور في الجدية محفوظ وهو العموم، لأن ما هو موضوعه ليس واقع مراده الاستعمالي، ما هو موضوع الظهور في الجد مراده الاستعمالي بحسب ظاهر خطابه، وبحسب ظاهر خطابه لا إشكال أن مراده الاستعمالي كان هو العموم، حتى لو علم بالقرينة المنفصلة أن مراده الاستعمالي كان هو الخصوص. وهذا هو الأقرب بحسب المرتكزات العرفية والعقلائية، هنا الأقرب أن ما هو موضوع إصالة التطابق الجدي ما هو المراد الاستعمالي من الخطاب بحسب ظاهر الخطاب، لا واقع المراد الاستعمالي، ليس موضوعه واقع ما هو مراده الاستعمالي، بدليل أنه في الموارد التي نعلم من الخارج من خارج الخطاب يعني بالمنفصل نعلم أن مراده الاستعمالي كان هو الإجمال والإبهام لم يكن هو الحقيقة، الظهور في الجد يبقى موجودا قادرا، وهذا الظهور نقول أنه مثلا ليس مرادا واقعا، لكن الظهور منعقد، يقال هذا الخطاب كما أن ظهوره الاستعمالي في إرادة المعنى الحقيقي منعقد، ظهوره في إرادة الجدي في جدية المعنى الحقيقي وإرادة المعنى الحقيقي جدا أيضا منعقد. بينما لو قلنا أن موضوع الظهور في الجد واقع المراد الاستعمالي، كشفنا أن المراد الاستعمالي واقعا لم يكن هو العموم، إذن فلا موضوع للظهور في الجدية، فلا يكون إلا مخالفة واحدة، مخالفة للظهور في الاستعمال، أما الظهور في الجد لا مخالفة له، بحيث يرتفع الظهور في الجدية حقيقتان، لأن موضوع ارتفع حقيقتان. لو كان الظهور في الجد موضوعه واقع المراد الاستعمالي، لا المراد الاستعمالي بحسب ظاهر اللفظ، في موارد كشف المراد الاستعمالي واقعا ولو بالمنفصل ينبغي أن لا يكون مخالفا لظهور جدي، ينبغي أن يكون ظهور جدي مرتفعا حقيقة كالمخصص المنفصل مع ظهور الجدي، مع أنه بلا شك المخصص المنفصل يختلف عن المخصص المتصل حتى بلحان الظهور الجدي، وهو أن الظهور الجدي في موارد المخصص المتصل يرتفع ذاتا، لكن في موارد المخصص المنفصل يرتفع جدا ويكون موجودا ذاتا، بينما لو كان موضوعه واقع المراد الجدي الاستعمالي كان ينبغي أن يكون مرتفعا جدا حقيقة، لأنه كشفنا أن المراد الاستعمالي كما لو نص أن مراد الاستعمالي كان هو الخصوص بالمنفصل، ينبغي أن يقال حين لما المراد الجدي الظهور في الإرادة الجدي لا تنعقد ولا مخالفة له، وهذا خلاف ما تسالم عليه المحققون من أن الظهورات من أن كلا الظهورين التصديقيين في موارد التخصيص المنفصل والقرائن المنفصلة كلاهما ذاتا محفوظ فجية ساقطة، أو أحدهما على الأقل فجية ساقطة، وهذا لا يمكن إلا بأن يكون ما هو موضوع إصالة الجد عبارة عن ما هو مراده الاستعمالي للمتكلم بحسب ظاهر الأفضل، فإن هذا المراد محدد حتى لو انكشف المنفصل أنه لم يكن مراده الاستعمالي بحسب ظاهر الأفضل المرادة موجودة، إذن فالظهور في الجدية تكون محفوظة. وعليه ففي موارد التخصيص بالمنفصل حتى لو أرجعنا المخصص إلى المدلول الاستعمالي العام يكون هناك مخالفتان، لا مخالفة، مخالفة للموارد الاستعمالي واضح، ومخالفة للظهور في الجد لأن الظهور في الجد موضوعه ليس واقع المراد الجدي، موضوعه المراد ليس واقع المراد الاستعمالي، موضوعه المراد الاستعمالي بحسب ظاهر اللفظ وهذا محفوظ في العموم، إذن فموضوع الظهور في الجد في جدية العموم، ظهور في جدية العموم موضوعه وهو المراد الاستعمالي بحسب اللفظ محفوظ، فإذا كان محفوظا فليس من باب التخصص بل من باب التخصيص، يكون حينئذ الأمر دائما بين أن نرفع اليد عن ظهورين لو أرجعنا إلى المراد الاستعمالي، هم ينبغي أن نخصص الظهور التصديق الأول وهم ينبغي أن نخصص الظهور التصديق الثاني في الجدية لأن موضوعه محفوظ، وإذا أرجعنا للمراد الجدي فقط لم نخصص إلا ظهورا واحدا، يعني الأمر يدور بين مخالفة ظهورين أو ظهور واحد، وحين أن الظهور الواحد متيقن مخالفته الظهور الثاني لا وجه لمخالفته.